بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن من علينا بهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله نتدارس العلم الشرعي المنتقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما توفيقي إلا بالله، من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لمجالس العلم وأن يوفقه لخلق الذكر في وقت انشغل فيه الناس وفي وقت تعددت فيه المشاغل. فإذا من الله عز وجل على أحدنا بالجلوس في مجالس الذكر والعلم فإن هذا من النعم العظيمة التي يعرف قدرها المؤمنون بالله واليوم الآخر، فالله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر قد لا ينتبه له كثير من الناس، فإن الميزان عند كثير من الناس في هذه الأعصار هو الدنيا، من أعطيها قالوا إنه ذو حظ عظيم، ومن حرمها أو حرم شيئا منها ظنوا به الظنون وقالوا لم يحرمها إلا لشيء. وحقيقة الأمر أن من أعطي الإيمان ومن أعطي الديانة والاستقامة ووفق لطريق الخير فذاك الذي أنعم عليه بأجل نعم، حتى وإن فاتته الدنيا، حتى وإن ذهبت عنه الدنيا، فهذه النعمة لا يقدر قدرها إلا من وفقه الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الخيرية هي مع أهل القرآن ومع أهل الذكر، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أفضل الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والذاكرون لله المواظبون على طاعة الله وطلب العلم هم السابقون، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قيل: ومنهم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وطالب العلم تأنس نفسه ويرتاح قلبه حينما يسمع الأحاديث الكثيرة في الثناء على طالب العلم وفي الدعاء له من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين هذه المنزلة العظيمة. وطالب العلم وطلبة العلم في كل وقت وفي كل مكان هم أقل الناس، لا سيما من وفقه الله للسنة والتمسك بها والثبات عليها والعمل بها، هم أقل الناس في كل زمان وفي كل مكان. فلا يرهب الإنسان من القلة، فالقلة هي المحمودة في كتاب الله. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالحاصل إخواني في الله وأخواتي، إذا وفق الله عز وجل العبد إلى هذه النعمة فليزدد لله شكرا، وليدعو الله عز وجل أن يحفظه عليها، أن يحفظها عليه، وأن لا يحرمه من ذلك، وأن يستمر، وأن يعرف فضل الله عز وجل عليه. الله عز وجل هداك لهذا الطريق، وفي الناس من هو أذكى منك، كما أن في الناس من هو أعلم منك، كما أن فيهم من هو أكثر من كمالا وأعظم منك جاها وأحسن منك وجها، ولكن مع هذا خصت هذه النعمة بأناس معينين، ألا وهي نعمة طلب العلم والسعي وراءه والتفرغ له. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك وأن يثبتنا عليه، وأن يجعل هذا العلم من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله جل وعلا. فالعلم النافع هو العلم الذي يطلبه الإنسان، وهو العلم الذي ينبغي أن يسعى إليه. ومن استعاذات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. فطالب العلم يتعلم ويقرأ القرآن لينتفع هو أولا، وليستفيد هو أولا، وليظهر هذا العلم على أخلاقه وعلى أفعاله وفي تمسكه بشرع الله جل وعلا. فإن من المفارقات التي توجد في هذه الأعصار أن يوجد العالم أو المتعلم الذي يقرأ في القرآن وفي السنة، ولكنه عن العمل عري في أخلاقه في أفعاله وفي أعماله، فتحصل المفارقات، وهذا يعتبر من أسباب الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. ومجلسنا هذا في تدارس كتاب عظيم من الكتب النافعة القيمة التي تتابع العلماء عبر العصور على مدارسته وتدارسه، كما تتابع على الثناء عليه وبيان محاسنه. إنه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ ابن العالم الكبير عبد الحليم ابن العالم الحافظ ابن تيمية المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، سلسلة بعضها من بعض. وهذا الكتاب طبع مع مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء 20 من الصفحة 31 بعد 200 إلى الصفحة 90 بعد 200، كما أنها طبعت طبعة مستقلة مخرجة الأحاديث بعناية المكتب الإسلامي، وهي جديرة بأن تطبع مستقلة وأن يعتنى بها عناية تامة لينتفع بها الناس ولينتفع بها طلبة العلم ولينتفع بها العامة والخاصة. وهذا الكتاب إخواني في الله كبير القدر غزير الفوائد، ومباحثه نظرا لمكانة مؤلفه ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد تعددت مباحث، وفيه مباحث متعددة يطول الحديث عنها ويطول تداوسها، بل في الحقيقة لا يمكن إعطاؤه حقه تمام الحق في مثل هذه المجالس في ساعة أو في ساعتين أو في نحو ذلك، نظرا لغزارة الفوائد التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو بهذا المعنى، فإني لخصت هذا الكتاب بعد قراءته عدة مرات لأجمع مقاصد هذا الكتاب، اجتهدت في ذلك، فكانت هذه الوريقات بين أيديكم من أجل أن تكون بابا مفتوحا تعين القارئ وتعين المتعلم للوصول إلى بعض أو إلى زبدة هذا الكتاب العظيم النافع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإن الوقوف عند كل مسألة من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحتاج إلى وقت إلى تأمل، كما لا يخفى عليكم وكما هو واضح من الفوائد التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هذا الكتاب عنوانه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومعنى هذا العنوان أنه يذكر فيه المسائل التي تقع فيها الملامة وتحصل فيها الملامة بترك العمل بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي يقع فيها بعض الأئمة والحفاظ والأعلام، فيبين المؤلف رحمه الله أن هذه الملامة وهذا اللوم الذي ينشأ من ترك العمل بالحديث الصحيح مرفوع عن هؤلاء الأئمة، فهم ليسوا مؤاخذين بهذا الأمر. ما السبب في ذلك؟ ذكر عدة أسباب متعلقة بذلك، ومما قدمنا به لهذه الرسالة توضيح مسألة تفتح على الإنسان هذا الباب، وهذه المسألة هي معروفة معلومة، وهي أن بني آدم خطأوا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا عن غيره، والحديث المشهور: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام جميل يتعلق بالخطأ من العالم، لأن الناس تقر بأن كل واحد يخطئ وبأن الناس ليسوا معصومين، لكن إذا قيل هذا الخطأ صادر من العالم قد يكبر هذا الأمر عند بعض الناس فيقول: كيف يخطئ العالم؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم، بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان. إذن الأولياء وأهل العلم المعروفون بالتمسك بالكتاب والسنة وعدم التعمد المخالفة للحق إذا تبين لهم وظهر، ليس من شرط الواحد منهم أن يكون معصوما. العصمة لمن عصمه الله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أما العلماء ومن دون الأنبياء فليس من شرط الواحد منهم أن يكون مع صلاحه معصوما، لأن هذا الأمر لم يقل به إلا بعض أهل البدع، ولهذا قال شيخ الإسلام: وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشايخ ومن يعتقدون أنه من الأولياء. إذن هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان، أن المسلم مقر بأن الخطأ يمكن أن يصدر من العالم ويمكن أن يقع من العالم، وأن هذا الخطأ ليس من شرطه أن يكون في باب معين، بل العالم وأولياء الله سبحانه قد يصدر من أحدهم فعل الصغائر، بل حتى فعل بعض الكبائر، بل حتى الوقوع في الكفر، لكن هؤلاء يتدارسون بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من تمام ولاية الله عز وجل له. وهذا الكلام من شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل في الجزء الأول صفحة 43. ومما ينبه عليه بين يدي هذه الرسالة أن الخطأ الذي يصدر من أي أحد له درجات، ربما يكون هذا الخطأ خطأ دنيويا وربما يكون خطأ دينيا، وهذا الخطأ الديني ربما يكون في العقائد والأصول وربما يكون في المسائل الفقهية والعملية، فكل خطأ عند أهل العلم يقدر بقدره ويوزن بوزنه، فلا يؤاخذ الناس كلهم بطريقة واحدة ولا يعاملون كلهم معاملة واحدة بغض النظر عن ذلك الخطأ. وهذا المخطئ قد يكون خطأه ناشئ عن اجتهاد وقد يكون خطأه ناشئ عن غير اجتهاد، فأهل العلم رحمه الله تعالى يراعون هذا الأمر مراعاة واضحة بينة في تعاملهم مع بعض هذه أو مع هذه الأخطاء التي تقع من بعض أهل العلم في رسائلهم أو في كتبهم أو في مقالاتهم. هذا الأمر إخواني في الله قد لا يوجد في ساحة المسلمين اليوم، فلا تجده معلوما معروفا عند طلبة العلم أو في هذا الزمان أو في هذه الأعصار التي تمكن فيها الهوى من كثير من الناس، فما عندهم هذه الضوابط ولا عندهم هذه القواعد، ما عندهم أن فلان قد يكون خطأ أخطأ خطأ معذورا أو أن يكون خطأه خطأ له فيه عذر بين واضح، أو أن المسألة التي خالف فيها هي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الملامة. هذا الأمر سببه الاعتقاد، وإن كان بعضهم قد لا يصرح بذلك لكن هذا هو حقيقة الحال، أنه لابد أن يكون الرجل المستقيم أو الرجل السلفي لابد أن يكون معصوما ولابد أن لا يخطئ، وأنه إن أخطأ فإنه ليس ثمة إلا أمر واحد نتعامل معه فيه، وهو أن يقال عنه إنه ليس بسلفي أو إنه حزبي أو إنه بدعي أو وقع في بدعة أو نحو ذلك من العبارات التي تحصل في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار. والأمر الذي توضحه هذه الرسالة وموضوعها الأساس هو الخطأ إذا صدر ممن عرف بالعلم والقبول لدى الأمة قبولا عاما. إذن موضوع هذه الرسالة يتكلم عن الخطأ إذا صدر من العالم، الخطأ إذا صدر من العالم المعروف بحبه للدين وتمسكه بالسنة وعمله بها. إذن ليس كلام المؤلف في هذه الرسالة متعلق بأخطاء أهل البدع وبأخطاء أهل العلماء المبتدعة الذين لا يتورى أحدهم من مخالفة السنة أو مخالفة الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصارا لمذهبه أو انتصارا لشيخه أو نحو ذلك. الكلام هاهنا في مخالفة العالم المعروف لدى الأمة بالقبول العام الذي أجمعت الأمة على إمامته، والذي عرفه أهل العلم بالديانة وبالاستقامة. هذا الخطأ الذي أخطأه، إيش موقف المسلم منه وما هو موقفه من المخطئ؟ عندك عالم أخطأ وعرف خطأه وبين العلماء أنه أخطأ، إيش موقفك من هذا الخطأ؟ هل تقول هو أعلم وأنا أتابعه وأمرنا إلى الله كما يقوله بعض الناس اليوم، أو نقول لا، نحن لا نتابع أحدا على الخطأ إذا تبينت لنا السنة؟ كذلك ما موقفك من هذا العالم المخطئ؟ هل هذا الخطأ نعذره فيه أو لا يعذر ويقال كيف خالف؟ وكيف تخفى عليه هذه المسائل التي يعرفها الصغار والتي يعرفها كذا وكذا من إلى غير ذلك من العبارات التي تحصل في هذه الأزمان؟ المؤلف يناقش هذه المسألة ويبين إيش الأحكام التي تترتب على هذا الخطأ، وماذا ينبغي للمسلم أن يعمله إذا عرف هذا الأمر وإذا تبين له هذا الأمر. وهذا الأمر إخواني في الله هو حقيقة من الأمور التي نحتاجها، لأنها من الأمور التي يتأدب بها طالب العلم ويتأدب بها الإنسان. كم من طالب صغير في هذه الأزمان إذا عرف مسألة رفع عقيرته بها على الناس وقال أنا أعلم بها وكذا، وخاصة إذا سأل عالما تجدون في هذا الزمن ربما تجد الواحد من طلبة العلم أو من غيرهم يأتي يسأل العالم هذا ويسأل هذا العالم، فإن قال له العالم لا أدري وهو يعرف، الطالب يسأل وهو يعرف المسألة، فإن قال له العالم لا أدري كبرت في نفس هذا الطالب، يقول يعني هذا ما يعرف هذه المسألة، أنا أعرفها وأنا أعلم، بل كيف تخفى عليه هذه المسألة؟ ولهذا نحن أحوج في هذا الزمن إلى كثير من الأدب وإلى كثير من الأخلاق وإلى كثير من الأشياء التي تهذب الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يدعو عليه الصلاة والسلام بزكاة نفسه وبطهارتها، فما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء، تكون النفس زكية صافية نقية، يعرف الإنسان كيف يتعامل مع غيره لا سيما في هذه الأخطاء التي تحصل. وأهل العلم رحمهم الله يفرقون كما هو الحاصل في هذه الرسالة، يفرقون بين خطأ العالم الرباني وبين خطأ أهل البدع حتى لا يحصل خلط، لأن هذا العنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام قد يحتج به السني كما يحتج به غير السني، يحتج به أهل السنة في بابه الصواب الحسن، ويحتج به أيضا غيرهم في باب الدفاع عن أهل البدع والدفاع عن أهل الضلالة الذين عرفهم أهل العلم بأنهم يلوون النصوص ويتعصبون للهوى. لا، هذه الرسالة لم توضع لذلك، ولهذا فشيخ الإسلام يفرق بين خطأ أهل العلم الذين عرفوا بحب الدين ونصرة السنة والذود عن حياضها وهم أهل تقى وورع، وبين خطأ غيرهم ممن يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا. وهذا نص عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة النافعة. إذن هذا الأمر لابد أن يتفهمه الإنسان حين دخوله في صلب هذه الرسالة وهذا الكتاب. شيخ الإسلام يبين العذر للأئمة الأعلام الذين وقع من بعضهم بعض المخالفات للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر ينبه عليه، وهو أن مقصد شيخ الإسلام المخالفة التي ليست من باب الاجتهاد، يعني مخالفة لحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقع اللوم على من فعل ذلك فيقال إن هؤلاء معذورون. لكن إذا وجدت مسألة اختلف فيها أهل العلم والخلاف فيها واسع، فقال بعضهم بقول اجتهادا وقال آخرون بقول آخر اجتهادا، فها هنا كلا الفريقين ليس عليهم ملامة، هذه مسائل اجتهادية، وهذا يحصل في كثير من مسائل الفقه، كثير من سائل الفقه يقول بها العالم قولا ويقول آخر قولا آخر، وحينما ينظر الناظر في هذه المسألة يرى أن هذه المسائل اجتهاد، قد يرجح هذا القول اليوم وقد يترجح القول الثاني له الآخر مرة أخرى في يوم آخر، معناه أنها من المسائل التي يتجاذبها تتجاذبها الأدلة، قد يكون خلاف العلماء في دليل واحد وهذا الدليل حديث صحيح، لكن فهم منه الفريق الأول فهما وفهم الآخر منه فهما آخر. هذه المسائل التي بهذا الطريق يقال عنها مسائل اجتهادية، ليس ثمة ملامة على أحد من الفريقين، بل هي من المسائل الواسعة، فإن رجحت قولا على الآخر فقولك في نظرك الصواب لكنه يحتمل الخطأ، كما أن قول غيرك هو خطأ عندك لكنه يحتمل الصواب، فهذا يدخل في باب الاجتهاد لا يدخل في باب أن هؤلاء ملوبون. إنما الأعذار التي يذكرها شيخ الإسلام في مسائل هي أكثر من هذا، وهي أن يكون هناك مخالفة واضحة للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لآية من كتاب الله، فيذكر المؤلف رحمه الله هذه الأعذار. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى الرسالة ببيان أن الأعذار التي سيذكرها ترجع إلى ثلاثة أمور، ترجع إلى ثلاثة أمور، هذه الأمور هي التي يدور عليها الرسالة، هي التي تدور عليها الرسالة. قبل هذا أنا ذكرت شيء آخر قبل أصناف الأعذار، أذكر أن هذه الرسالة إخواني في الله فيها أصول مهمة عظيمة أوجزها في النقاط التالية موجود عندكم في المذكرة في الصفحة التاسعة. الأمر الأول، هذه الرسالة فيها بيان أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء، وهذا هذا هذا يعتبر جواب لكثير من الناس اللي يتساءلون ليش العلماء اختلفوا، وبعضهم يتضجر يقول كل مسألة اختلف فيها العلماء كل مسألة اختلف فيها العلماء، وبعض ضعاف الإيمان قد يشك يقول كيف يحصل خلاف، كيف هم علماء ويختلفون، فهذا فيها جواب عن أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء. في هذه الرسالة أيضا بيان أن المخطئ معذور، بيان أن المخطئ منهم معذور، وفي هذه الرسالة أيضا بيان أن طريقة أهل الحق هو التماس العذر للأئمة عند الوقوف على خطأ لهم لا التشنيع عليهم، يعني ما يبدأ الإنسان بالتشنيع وإنما يعتذر لهؤلاء الأئمة بالعذر الذي يناسب الحال والمقام. وفي هذه الرسالة أيضا بيان أن خطأ أحدهم لا يحل الكلام فيه ولا يحل تنقصه بأي حال من الأحوال. وفي هذه الرسالة أيضا أن اعتذارنا للأئمة لا يعني اتباعهم على الخطأ، بعض المتعصب يقول وهو يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث هي في موافقة المذهب، وأيما حديث خالف قول إمامنا أولناه بما يتوافق مع قول الإمام، هذا هو كامل التعصب، يعني يؤول الحديث بما يتناسب مع القول الإمام وبقول المذهب، مع أن الحق هو أن يعمل بالحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول به وأن يعتذر الإمام. وفي هذه الرسالة أيضا بيان عدم التلازم بين الإثم والخطأ، فليس كل من أخطأ يعتبر آثما، ليس كل من أخطأ يعتبر آثما، فلا تلازم بين الخطأ وبين الإثم، قد يخطئ الإنسان خطأ في فهم الأدلة ويكون آثم، وقد يخطئ ولا يكون آثم، فليس ثمة تلازم بين الإثم والخطأ. كذلك في هذه الرسالة تحقيق مسألة الوعيد ومن يلحقه ومن لا يلحقه، أحاديث الوعيد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها لعن من فعل كذا أو فيها توعد من فعل كذا بالنار. شيخ الإسلام في هذه الرسالة من ضمن كلامه ذكر من يلحقه الوعيد ومن لا يلحقه. كما تجد في هذه الرسالة تحقيق معرفة الحق الواجب للعلماء الذين يعتد بهم والتأكيد على إحسان الظن بهم وأن يحمل كلامهم على أحسن المحامل ما أمكن، وإلا فالاعتذار لهم، وما أحسن ما قاله الحافظ أبو حاتم بن حبان في كتابه روضة العقلاء: حسن الظن من شعب الإيمان، والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه، كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في جناياته وأشجانه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام كلام عظيم، أن حسن الظن من شعب الإيمان، هي من علامة صلاح الإنسان. المقصود به حسن الظن الذي يحتمل، الذي يحتمل في مكانه وفي مقامه، لأن كلمة حسن الظن ها هنا التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله في مكانها المناسب، أن هؤلاء العلماء عرفوا بالديانة، عرفوا بالاستقامة، عرفوا بحب السنة، عرفوا بحب الدين، فعندهم من المؤهلات ما يدعوهم إلى أنه يجب أن يحسن بهم الظن، ويجب أن يعتذر لهم، ويجب أن يعلم أن خطأهم لم يكن عن تعمد. فهذا هو الذي يقرره العلماء ويقرره أهل العلم في هذا الجانب. لكن إذا عرف الإنسان بالسوء وبالباطل وبنصرة الهوى، وكان ظاهره يدل على السوء، فهذا كما يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري: كان الناس يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأما اليوم فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وظننا به خيرا وسريرته إلى الله، ومن أظهر شرا أو قال سوءا أبعدناه وظننا به سوءا وإن قال إن سريرته حسنة. إذن هذا هو الأمر، ليس للإنسان إلا الظاهر، وليس للإنسان إلا التعامل بظاهر الأحوال، وأما السرائر فأمرها إلى الله جل وعلا. ومما يقرر مسألة حسن الظن بأهل العلم قول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني معنى أن هذا الأمر مهم جدا، حتى إن الأئمة يذكرونه في باب العقائد وفي كتبهم وفي اعتقاداتهم، فما أجمل كلمة الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وفي الباب الكلمة المشهورة التي قالها الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، إذ قال: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه كلمة جميلة تبين ويبين فيها رحمه الله تعالى أن خطأ من أخطأ من أهل العلم ليس بابا ولا عذرا لأحد من الناس أن يتكلم فيه وأن ينتقصه، ما دام أنه يحتمل أن يعتذر له وأن يذكر له عذرا، فإن هذا من سيمة أهل الإيمان الاعتذار له. فلحوم أهل العلم المعروفون بالاستقامة والسنة وحب الدليل ونصرة الدين ونصرة السنة والحديث لحوم مسموم. وهذه الكلمة قد يأخذها بعض الناس فيحتج بها في كل باب، حتى في الدفاع عن أهل البدع، وحتى في باب إبطال نصرة السنة والذود عنها، هذا لا شك أنه خطأ، فإن العلماء لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه. هذه الرسالة إخواني في الله تتضمن المباحث السبعة السابقة، ويجمعها فصلان عظيمان. فالرسالة يمكن أن تقسم إلى قسمين: القسم الأول يبين فيها شيخ الإسلام رحمه الله عذر الأئمة في مخالفة بعض السنة وتحقيق أنهم مجتهدون مأجورون. تقريبا نصف الرسالة يتحدث عن هذا الباب، بيان أن الأئمة في مخالفتهم لبعض السنة مجتهدون وأنهم مأجورون. والقسم الثاني في بيان أنهم لا يلحقهم الوعيد بسبب الخطأ، وأنهم مع كل هذا لا يتابعون على الخطأ، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسالة يمكن أن نقسمها إلى فصلين. الفصل الأول في بيان عذر الأئمة في مخالفة السنة وأنهم مجتهدون مأجورون. القسم الثاني، هل يلحقهم الوعيد الوارد في الأحاديث؟ الجواب ما يلحقهم، لا يلحقهم ذلك الوعيد، لأننا قررنا أنهم مأجورون وأنهم مجتهدون معذورون. طيب إذا كان لا يلحقهم الوعيد، هل يتابعون على الخطأ؟ الجواب لا، كذلك لا يتابعون على الخطأ، وإنما يتبع الإنسان الحق والصواب، والحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول أمر قرره المصنف رحمه الله تعالى هو موالاة العلماء ومحبة العلماء، هذا من الدين. هذا مدخل عظيم ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في أول رسالته: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هذا إخواني أصل من أصول الدين، الذي هو محبة أهل العلم وموالاة العلماء وحب الصالحين والتقرب إلى الله جل وعلا بحبه. فإن قال قائل: هل يوجد من الناس اليوم من لا يحب أهل العلم أو من ينتقص أهل العلم؟ الجواب نعم، كم في مجتمعاتنا اليوم من لا يحب الصالحين ولا يحب هذه المجالس ولا يحب مجالس الذكر، بل وينتقص أهل العلم ويتكلم عليهم بغير حق وبغير بينة، كم وكم. فهؤلاء خالفوا هذا الأصل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والندامة إخواني في الله ستكون عظيمة إذا عاين الإنسان الحق. إذا جاء الموت لابن آدم، إيش الشيء الذي يتندم عليه؟ يقول كما قال الله تعالى: رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الآية الأخرى أنه يقول: فأصدق وأكن من الصالحين. طيب أنت في الدنيا ما كنت مع الصالحين، ما كنت مع أهل العلم، هنا تحصل الندامة. يتندم أنه ما كان مع الصالحين، ما كان يحبهم، ما كان يجالسهم، ما كان ينتفع بهم، ما كان يواليهم، فتكون الندامة عظيمة. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله سبحانه ذكر في كتابه الكريم أن المنتقصين لأهل الإيمان مجرمون، فقال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فالله سبحانه سماهم مجرمين، فهم أهل إجرام، فكيف بمن ينتقص خاصة المؤمنين الذين هم أهل علم ورثة الأنبياء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، والذين جعلهم الله سبحانه بمنزلة النجوم التي يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. لا شك أن هذا شأنه أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من الأصول التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصل مهم في باب الاعتذار، وهو أن العالم لا يمكن أن يتعمد مخالفة السنة. يعرف الحق ويعرف أن هذا حق ويخالفه، هذا غير موجود، بل يكاد يكون معدوما. ما يمكن أن يكون هناك عالم يحب الدين ويحب السنة ثم يتعمد مخالفة السنة بدون عذر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. وأن تتأمل كلمته أو قوله من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن عيينة والأوزاعي والليث وغيرهم من الأئمة هؤلاء الكبار الذين فعلا هم ينطبق عليهم عبارة شيخ الإسلام المقبولين عند الأمة قبولا عاما. هؤلاء ينطبق عليهم أنه لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يتعمد مخالفة السنة لا في قليل دقيق ولا في جليل، لكن يمكن لغيرهم من أهل البدع والهوى أن يخالف، بل وأن يضع أصبعه ويده ويعمي بصره عن رؤية السنة ورؤية الحق ويؤلف المؤلفات ويكتب الكتابات ويتكلم الكلمات في نصرة الباطل وفي نصرة الهوى. هذا الكلام ليس عليه، وحديثنا في هذه الرسالة ليس عن هذا الصنف، إنما عن هذا الصنف الذي بيّنه شيخ الإسلام. ثم يكمل كلامه رحمه الله فيقول: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأئمة هؤلاء الذين لا يمكن لأحد أن يخالف السنة بدون عذر، مرجع ذلك عندهم أنهم أصلا متفقون على وجوب اتباع السنة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يخالف. ومن عباراتهم في ذلك عبارات كثيرة جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا منها بعض هذه الأقوال، منها قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. وكذلك الكلمة المشهورة للإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمة عظيمة ومشهورة. وقوله الآخر: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. كذلك كلمة الشافعي ناصر السنة رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قولي. وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله يقرر لنا مسائل: المسألة الأولى أنه ما كل أحد من العلماء حاضر للدين، فيمكن أن يوجد العالم الكبير لكن غابت عنه سنة من السنة، غاب عنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأي سبب من الأسباب التي سيأتي بيانها في كلام شيخ الإسلام. والأصل الثاني أن الإنسان إذا عرف أن فلانا خالف الدليل لا يجوز له اتباعه. والأصل الثالث الشافعي يقول كأنه يقول كما في عبارة أخرى: إذا صح الحديث فهو مذهبي وإن لم أكن قد قلت به في حياتي. فهذا من إنصافه، بالعكس هذا يعلمنا اتباع السنة واتباع الدليل. كذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. كذلك يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك اعتمد هذه الكلمة أئمة الشافعية. فالناظر في كلام النووي رحمه الله، وهو من مشائخ الشافعية الكبار ومن علمائهم، الناظر في كلامه يرى أنه ربما جعل مسألة من مسائل فيرى أن الدليل وأن الحق في هذه المسألة ليس مع الشافعي في قوله، فيقول رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث فالقول به وهو مذهب الشافعي ونحو ذلك. ذكر النووي هذا نحو هذا الكلام في كثير من مواضع، منها في موضع يعني السترة من كتابه المجموع في مباحث السترة، وهذا من إنصاف العلماء ومن إنصاف الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله مما أثر عنه أنه كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. وكان يقول إنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار. إخواني في الله، هذه الكلمات للأئمة الذي نستفيد منها هو أن يكون الأصل عند المسلم اتباع الكتاب والسنة والسير على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يستفاد منها أن الإنسان يستقي العلم والسنة مباشرة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى كلام الأئمة؟ إن قال لك قائل الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذ، يعني معناه أنه كأنه يقول لي خذ مباشرة من الكتاب والسنة، هل هذا الفهم صحيح؟ طبعا لا شك أنه ليس بصحيح. إنما العلماء طالب العلم يتفقه ويستفيد من كلام أهل العلم ومن فقههم، فإن تبين له أن هذا الأمر أو هذه المسألة المعينة فيها خلاف الدليل وأن الحق فيها إن كان هو يتفقه على مذهب الشافعي أو على مذهب أحمد، وتبين له أن القول الآخر هو الصواب، فالأئمة يقول له القول الذي على الدليل وعلى السنة هو الذي ينبغي أن تكون عليه. لأنه نشأ من الناس اليوم من يقول لا نتفقه بكتب الفقهاء والعلماء، مع أن الإنسان ينبغي أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، بفهم السلف لا بأفهامنا، فنستفيد ونتعلم ونتفقه. بل لا يمكن أن يتفقه الإنسان اليوم إلا عن طريق هؤلاء العلماء الكبار الذين مهدوا لنا الطريق والذين علمونا. أما أن ينشأ الإنسان ويزهد في كلام أهل العلم بسبب هذه العبارات فهذا لا شك أنه فهم خاطئ لكلام العلماء ولكلام أهل العلم. أهل العلم يقولون للمتفقهين وللمتعلمين ولطلبة العلم الحجة عندنا الآثار والأدلة، لكن لا يعني هذا أنكم لا تتفقهوا ولا تستفيدوا من العلماء الكبار وأن تبدأوا من الصفر كما هو حال بعض الناس اليوم. بل بعض الناس اليوم إذا رأت تتفقه في كتاب من كتب أهل الفقه المعروفين ربما أنكر عليه، كيف تقرأ على فقه الشافعية أو على فقه الحنابلة أو على فقه المالكية أو نحو ذلك، كيف تقرأ من هذه الكتب وبعضهم يصفها بالجمود وبعضهم يصفها بكذا؟ لا، إنما الإنسان يكون محقا مصيبا معتدلا لا متهورا. فهو يقول إنه على كتاب والسنة على فهم السلف، فأين فهم السلف؟ فالإنسان يتفقه ويستفيد من كلام العلماء، يدرس الفقه من أبوابه وأصوله على ضوء كلام أهل العلم، فإن تبين له في مسألة من المسائل الحق فإن في, في, في غير الطريق التي يتفقه بها فإنه يتبع الحق ويتبع الدليل. هذا الذي يحتمله كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. وقبل أن يقال إن العالم الفلاني قد أخطأ أو إن هذا القول خطأ، لابد أن يتثبت الإنسان وأن يعرف أنه فعلا هل هو خطأ أم ليس بخطأ. وباب التثبت، باب التثبت ونسبة الأقوال للأئمة باب عظيم. فكم يرى من الناس اليوم من يقال القول الفلاني خطأ أو فلان قال كذا وكذا وقد أخطأ، ويكون العالم الفلاني لم يقل ذلك أو قال كلاما فهم منه بعض الناس ذلك. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى نحو هذا الكلام في قوله في منهاج السنة، وقد رأيت كثيرا من كتب أهل المقالات التي ينقلون فيها مذاهب الناس، ورأيت أقوال أولئك فرأيت فيها اختلافا كثيرا. يقول شيخ الإسلام إنه اطلع على بعض من ألف في مقالات الناس مثل كتب الملل والنحل، فيجد في هذه الكتب أنهم يقولون فلان يقول بكذا،
يقول ثم اطلعت على قول فلان هذا فرأيته يقول بقول آخر، وأن هناك اختلاف بين النقل وبين الذي نقل عنه. يقول وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، شوف هذا اعتذار منه رحمه الله لمن أخطأ حتى في النقل، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعثر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم. إذا أردت أن تنقل أو تتثبت من قول إمام من الأئمة فإنك تراجع ترجع إلى كتبه التي ألفها والتي كتبها، فإن لم يكن له كتب ترجع إلى كتب أصحابه وإلى الذين كانوا ملازمين له حتى تتبين وتتيقن أنه هل قال هذا القول فعلا أم لم يقل، ثم بعد ذلك تنظر في حقيقة هذا القول وتحققه على ضوء ما يبينه أهل العلم. كالقول الذي ينسب مثلا إلى الشافعي رحمه الله أنه يقول بجواز نكاح بنت الرجل من الزنا أو من مائه من الزنا، هذا بين مثلا ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة بين أن هذا القول غير ثابت عن الشافعي، وأن التحقيق أن الشافعي نص على الكراهة وأن الكراهة المراد بها التحريم ونحو ذلك من العبارات، ففهم بعض الفقهاء من ذلك أن الشافعي يحل هذا الجانب، وهذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام فضلا عن إمام كبير كالشافعي رحمه الله. المؤلف رحمه الله في بداية الرسالة ذكر أن الأعذار التي تكون لخطأ أهل العلم ترجع إلى ثلاثة أبواب أو إلى ثلاثة أصول، فقال إذا وجد لواحد من هؤلاء من الأئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، ويعتقد أن الرسول لم يقله، إما أنه لم يبلغه أصلا، وإما أنه بلغه لكنه من وجه لا يصح، وإما أنه بلغه لكنه ضعيف عنده، هذه كلها تدخل في هذا الباب أنه لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الأمر الثاني اعتقاده عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني بلغها الحديث لكن يرى أنه ويعتقد أنه لا يراد به هذه المسألة وأنه لا يفهم به هذه المسألة. الأمر الثالث يعتقد أن هذا الحديث صحيح لكنه منسوخ وعنده أدلة وبعض الأشياء التي يبين بها سبب أن هذا الحديث قد ترك العمل به وقد نسخ. هذه الأصناف الثلاثة فرعها شيخ الإسلام رحمه الله إلى عشرة أسباب، فقال السبب الأول الذي يعتذر به عن الأئمة لماذا هذا الإمام خالف الحديث الصحيح، لماذا قال قولا هو بخلاف الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، وحينئذ تجد العالم يقول في القضية ويفتي فيها بموجب ظاهر آية من كتاب الله أو بموجب حديث آخر أو بموجب قياس، وقد يخالف الحديث الصحيح وقد يوافقه. وهذا السبب يقول شيخ الإسلام هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن لأحد من الأمة. هذا أصل لابد أن يفهمه أيضا الإنسان، الإحاطة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، بل حتى في هذا الزمن اليوم الزمن المعاصر الذي انتشرت فيه الوسائل الحديثة الكمبيوتر والإنترنت ونحو ذلك، وأصبحت هناك برامج تجمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة ونحو ذلك، وهي مجامع عظيمة جدا، حتى هذه البرامج قد يستعملها الإنسان اليوم ولا يقف على بغيته بسبب أن الإدخال لم يكن دقيقا، بسبب أنه لم يدخل لفظا دقيقا، بأي سبب من الأسباب، يعني حتى مع اجتماع هذه الأحاديث اليوم وجمعها كذلك الإنسان لا يستطيع أن يحيط بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا حصل أنه اطلع وتبين قد لا يستطيع استحضار هذا الأمر في أي وقت يريده مع تيسر هذه السبل، فكيف بالزمن الأول. دلل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الأصل الذي ذكره بحال الخلفاء الراشدين الذين هم باتفاق أعلم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعرف الناس بسننه وأحواله. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة، اخترنا منها بعض الأمثلة، منها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم سنة الاستئذان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. لم يكن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد علم هذا الحديث حتى أخبره به أبو موسى رضي الله عنه، فلما أخبره أبو موسى عجب عمر وقال حتى تأتيني على ذلك بشاهد، فاستشهد أبو موسى الأنصار فشهدوا له، بل قالوا كما في بعض الروايات والله لا يشهد معك إلا أصغرنا، فقام معه أصغر القوم فشهد عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عالم كبير، وهو الإمام الصحابي الجليل فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه، ومع هذا لم يكن يعلم هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه حتى حدثه من حدثه بهذه الأمة. كذلك من الأمثلة التي ذكر شيخ الإسلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم ثرب مذاهبا إلى الشام قبل أن يدخل الشام، وهي موضع قبل الشام، لما قدمها بلغه أن الطاعون بالشام وهو وباء ينتشر، فاستشار المهاجرين الأولين الذين كانوا معه، ثم استشار الأنصار، واستشار مسلمة الفتح من الصحابة الذين خرجوا معه رضي الله عنهم أجمعين، لأنه لما بلغ أن فيها وباء خشي أن يدخلها وأراد أن يستشير، فاستشار هؤلاء كلهم فلم يشر عليه أحد بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إذن عمر كان في حيرة، واستشار الناس واستشار كثيرا منهم فلم يكونوا يعلمون بذلك حتى جاءهم عبد الرحمن بن عوف، وكان في القوم لكنه كان غائبا حين الاستشارة، فلما قدم وعلم أخبر بما سمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مواضع ما كان يعرفها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ثمة أمثلة لعثمان ولعلي بن أبي طالب، وهؤلاء هم أجل الناس وأفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. بل هناك شيء ما هو أكثر من ذلك، وهو أن السنة لا تبلغهم أصلا فيفتي العالم بخلافها، ثم يتبين لمن جاء بعده أنه أفتى بخلاف السنة الصحيحة، وذلك أن هذا الذي أفتى بهذا الفتوى لم تكن قد بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، كان ينهى عن ذلك هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من أهل الفضل. وما بلغهم حديث عائشة التي تقول فيه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. إذا لبس الإنسان ثياب الإحرام قبل أن يدخل في نية النسك اشرع له أن يتطيب في بدنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تطيب في بدنه بعد ذلك يلبي بالعمرة أو بالحج. وكذلك في يوم العيد إذا أحل ورمى جمرة العقبة جاز له أن يتحلل التحلل أصغر، وله أن يتطيب قبل أن يذهب إلى طواف الإفاضة. هكذا بيّنت عائشة رضي الله عنها. لم يكن عمر قد بلغ هذا الأمر فكان ينهى عن ذلك. هذا الأمر الذي كان ينهى عنه عمر رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي هو حفيد عمر، رواه عن أبيه وعن جده، ثم كان يحدث به عن عمر وعن أبيه عبد الله بن عمر ويقول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. كان سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين يحدث بحديث أبيه وجده ويحدث بحديث عائشة ويتبع ذلك ناصحا للناس فيقول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فعلا هذا هو المنهج، هذا هو الطريق. عمر رضي الله عنه أرضاه جليل في نفوس الأمة، ولكن أجل منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام يعلق على هذا السبب، وهو ألا يكون الحي قد بلغ العالم، فيقول: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف يعني كثير. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج إلى بيان. ثم قرر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العالم، أن هذا الأمر ليس بمستغرب، ليس بمستغرب أن يكون العالم ما بلغه الدليل، ما بلغه الحديث. فقال مقررا: من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. هذه قاعدة، وقاعدة عظيمة. قد تقدم كلام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. ثم ذكر شيخ الإسلام شبه وأجاب عنها. فقد يقول قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت، فكيف تخفى على العلماء؟ فقال رحمه الله: هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. حتى هذه الدواوين المشهورة قد يكون هناك دواوين لم يبلغنا فيها كثير من الطرق والأسانيد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد. هذا أمر يتقرر به أن العالم قد لا تبلغه السنة، أو قد لا يبلغه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يقول قائل: كيف يحصل هذا ونحن نقول إنهم أئمة مجتهدون؟ ومن شرط المجتهد أن يكون محيطا بالسنة، فكيف أنتم تتناقضون؟ تقولون هذا عالم مجتهد، والمجتهد لابد أن يكون محيط بالسنة، فكيف تقول إنه خفي عنه حديث أو خفيت عنه السنة في هذه المسألة؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التقرير غير صحيح، فليس من شرط كل مجتهد، ليس من شرط المجتهد أن يكون ملما بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. إذن ليس من شرط العالم إلمامه بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما غايته أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل. السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. يقول رحمه الله: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول. فقد يكون الحديث قد بلغ غيرهم من طرق صحيحة فيكون حجة من هذا الوجه، مع أن طرقه الصحيحة لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. إذن هذا الحديث يقول قد بلغ، عرفه الإمام، لكنه جاءه من طريق غير صحيحة، ومتفق عليه أنها غير صحيحة، ويكون للحديث طرق أخرى صحيحة لكنها لم تبلغه وبلغت غيره، فالذي بلغته هذه قال بها، وهذا الإمام لم يقل بذلك لأنها لم تبلغه. وهذا يقع، يقول شيخ الإسلام: هذا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم للأئمة المشهورين أكثر من العصر الأول. وقد ذكرت من الأمثلة في ذلك حديث جابر رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر. رواه الترمذي من حديث زيد بن الحباب عن سفيان
ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جعفر. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، يعني هذا الحديث لم يروه إلا زيد بن حباب، تفرد به زيد بن حباب عن سعيد عن سفيان رحمه الله تعالى. وكذلك نقل عن البخاري رحمه الله أنه قال سألت محمد عن هذا، محمد هو البخاري، فلم يعرفه من حديث الثوري. قال ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا، قال وإنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلة. والحديث له طريق أخرى، فقد رواه ابن ماجه قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان، فذكر الحديث، فهو في سنن ابن ماجه. هذا الحديث علق عليه الحافظ ابن كثير بما يصلح أن يكون مثال في هذا الموضع، فقال ابن كثير في البداية والنهاية هذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا البيهقي وربما ولا البخاري، حيث تكلم في زيد بن الحباب ظانا أنه انفرد به وليس كذلك والله أعلم. إذن ابن كثير يعتذر لهؤلاء، صحح الإسناد الآخر وبين أنه صحيح، واعتذر لهؤلاء بأنهم لم يقفوا على هذا الطريق، بغض النظر عن يعني درجة هذا الحديث أو ما هو الحق فيه، لكن يصلح أن يكون مثالا للتدليل به على هذا. فقد يخطئ البخاري إمام هذا الشأن والعالم الكبير، وهو الحافظ الذي أجمع الناس على إمامته وعلمه، الذي كان يقول أحفظ ألف ألف حديث أو نحو ذلك، وانتقى كتابه الصحيح من الأحاديث الكثيرة التي يحفظها رحمه الله تعالى. ذكروا عنه أنه كان يسمع الحديث في بخارى ويكتبه في بغداد، وربما سمع الحديث في بغداد ويكتبه في مكة من حفظه، يسمعه في بغداد ويكتبه في مكة. وذكروا عنه أنه كان ربما اختبره الناس فقلبوا عليه الأسانيد والمتون فيأتي بها على وجهها رحمه الله تعالى. فهو إمام الأئمة وكبير المحدثين وسيدهم، صاحب الكتاب الصحيح الذي أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، ومع هذا قد يحصل أن يفوته بعض الأسانيد. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل أحد من الأئمة أو إمام معين فهو مخطئ في ذلك. السبب الثالث قريب من ذلك، وهو اعتقاد ضعف الحديث، يعني الحديث بلغه وهو يضعف هذا الحديث، بلغه وبلغه إسناده ولكنه اجتهد فيه فضعف هذا الحديث، قال بضعفه. وأسباب تضعيف الحديث عند المحدثين كثيرة، المحدثون لهم أسباب يذكرونها في أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فمن هذه الأسباب أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة. من المحدثين راوي اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة، هذا من علماء الحديث الكبار من أهل مصر، من أهل مصر، روى عنه عبد الله بن مبارك، وروى عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، وروى عنه قتيبة بن سعيد وجماعة من أهل العلم. عبد الله بن لهيعة العلماء مختلفون فيه، هل حديثه صحيح أم حديثه ضعيف أم حديثه يعني وسط؟ فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يرى أن حديث هذا الراوي ضعيف مطلقا، فكل حديث في إسناده ابن لهيعة يحكمون على الإسناد بأنه ضعيف. ومن أهل العلم من يرى أن حديث عبد الله بن لهيعة حسن وصحيح يحتج به مطلقا، فلهذا إذا جاء الحديث من طريق ابن لهيعة فهو حديث ثابت عند هؤلاء. ومن أهل العلم من يفصل فيقول ابن لهيعة ساء حفظه بعدما احترقت كتبه، فالذي روى عنه قديما حديثه صحيح، والذي روى عنه أخيرا حديثه ضعيف، فينظرون في رواية ابن لهيعة إذا روى عنه عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن يزيد المقرئ أو نحوهم من العبادلة أو قتيبة بن سعيد يقولون هذا الحديث صحيح إسناده صحيح، وإذا روى عنه غير هؤلاء يقولون إسناده ضعيف. إذن هذا راوي واحد والعلماء مختلفون في حديثه نظرا لاختلاف اجتهاد في المسألة،
فالحديث قد يكون ضعيف عند بعض وهو صحيح عند بعض بسبب اختلاف في الراوي. كذلك من أسباب اختلافهم في ضعف الحديث أن يعتقد ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروف. يأتي الحديث من طريق راو معروف مثلا بالتدليس، والمدلس لابد أن يصرح بسماعه للحديث ممن روى عنه، فيقول حدثنا أو يقول سمعت أو يقول أخبرنا أو نحو ذلك من العبارات، فيأتي الإسناد بطريق معنعنة يقول فيها الراوي عن فلان، فيتوقف بعض العلماء في تصحيح هذا الحديث فيقول علة هذا الحديث أن فلان مدلس وقد عنعن، ويتبين للآخر أن هذا الراوي المدلس قد سمع هذا الحديث بعينه، إما لحال من الأحوال وقرائن تدل عليه، وإما لأنه قد صرح بالتحديث في مكان أو في كتاب آخر لم يطلع عليه العالم الأول. إذا من أسباب اختلاف الفقهاء اعتقاد بعضهم لضعف الحديث مع أنه قد صح عند غيرهم. وهذا السبب يعني هو قريب من السبب السابق أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، وهذا السبب أن يكون اعتقاده لضعف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. العلماء يقسمون الأحاديث إلى أحاديث متواترة وإلى أحاديث آحاد. فالمتواتر هو المنقول في جميع طبقاته نقلا عاما، أن ينقله جماعة عن جماعة يغلب عليهم التواتر ولا يظن بهم التواطؤ على الكذب ونحو ذلك. وأما حديث الآحاد فهو ما كان دون ذلك، فمنه أن يكون الحديث مرويا بسند واحد، قد رواه فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان. فبعض الفقهاء يشترط هذا الحديث الذي بهذا الحال صحيح عند أهل العلم، حديث الآحاد محتج به عند أهل العلم والسنة ويعمل به، لكن بعض الفقهاء قد يشترط شروطا زائدة، أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى بعضها، كاشتراط بعضهم أن يعرض الحديث على الكتاب والسنة، أو اشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا روى حديث يتعلق بالفقه. هذه الشروط في الواقع ليست بالصحيحة وإن ذهب إليها بعض أهل العلم، لكن هي عذر لبعض هؤلاء في تركهم العمل بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعذار إخواني في الله إذا اعتذر بها لبعض الناس قد لا يعتذر بها لبعض الآخر، يعني هذا عذر للأئمة لكن ليست عذرا لمن تبينت له السنة وعرفها وتحققها ثم أراد أن يعتذر أن يعتذر له بنحو ذلك، لا، إنما هي عذر لهؤلاء الأئمة الذين وقع منهم مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه. الحديث جاءه وثبت عنده وبلغه لكنه نسي. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من أمثلة ذلك الحديث المشهور عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، أن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال له عمر لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر لما سمع هذا الحديث اتق الله يا عمار. عمار يحدث عن قصة حضرها عمر وهي تختص بعمار وعمر رضي الله عنهما، فقال عمر وقد نسي القصة اتق الله يا عمار، يعني انظر ماذا تقول ماذا تحدث. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت. قال كلا والله ولكن نوليك من ذلك ما توليت. يعني أنت ثقة عندنا، فما دمت قد قلت ذلك حتى لو كان هذا القول علي أنا، فأنا أعمل بقولك وأصدقك وإن كان ذلك يعود علي بالنسيان. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. فإذا هذا وقع لعمر فغير عمر رضي الله عنه من علماء باب أولى، بل كان بعض المحدثين ربما حدث بالحديث ثم ينساه، فيأتيه العالم فيقول له أنت حدثتنا كذا وكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول والله ما أذكر. ومن إنصافه أنه يرجع يحدث بالحديث فيقول حدثني فلان عني عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فيحدث عن غيره عنه لثقته بهذا الغير. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا في من حدث بالحديث ونسي، فذكروا من ذلك بعض الأمثلة التي هي يعني من طرائف العلم ومن طرائف الحديث. ومهما يكون في العالم هو بشر يصيب ويخطئ ومعرض للنسيان ونحو ذلك. السبب السادس عدم معرفة العالم بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة وغيرها من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا، تشتري عنب بزبيب كيلا أو تشتري تمرا بأي تمر كيلا. فهذا اللفظ قد يشكل على بعض الناس بعض أهل العلم فلا يقول به ولا يعرف دلالة الحديث فلا يقول بالحديث، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع الحديث ولكن يذهب وهله إلى أن المراد به كذا وكذا على لغته التي هو نشأ عليها وتعلمها. ومما يذكر أهل السير في ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية من السرايا أسر بعض الناس، وذلك في حروب المرتدين، ثم مر عليهم وهم مأسورين أو وهم مأسورون في البرد، فقال لبعض حراسه دافئوهم، يعني ابحثوا لهم عما يدفئهم من اللباس، وهذه الكلمة عند هؤلاء تعني اقتلوهم، فقتلوهم. فلما علم خالد وعاتبهم قالوا أنت قلت لنا، أنت قلت لنا دافئوهم. فهذا السبب الاختلاف في ماذا؟ في فهم اللفظة، مع أنها لفظة واحدة ومع أنها كلمة واحدة اختلف معناها من قبيلة إلى أخرى، فظن هذا بهذه الكلمة أنها مرادة على لغته وعلى عرفه. فتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاختلاف اللغوي قد يكون سبب في اختلاف الفقهاء، وقد يكون سببا في مخالفة الفقيه أو مخالفة العالم لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا، يعني يكون اللفظ محتمل لأكثر من معنى فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحب، وهذا معروف في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، وكذلك في قصة جماعة آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ظن أحدهم أن المراد به الحبل، فوضع خيطا أبيض وخيطا أسود تحت الوسادة وأخذ ينظر إليه وينظر إلى وينظر إليه، والفجر قد طلع وقد انتهى وهو ينظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ولم يعاتبه. إذن سبب مخالفة هؤلاء للثابت من السنة هو أنهم فهموا الحديث على غير المراد. وهذه المسألة قد يقع فيها الخلاف في خلاف يعني غير سائق والحق فيه واضح بين، وهذا الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله، وقد يكون الخلاف فيه سائغا، يكون سبب الخلاف عدم معرفة دلالة الحديث أو دلالة الآية، ولكن أو الخلاف في دلالة الآية، ويكون الخلاف فيها سائغا كاختلاف الفقهاء مثلا في تفسير الصعيد الطيب. الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بقوله فتيمموا صعيدا؟ اختلف الفقهاء، فمنهم من حمل الصعيد على كل ما ظهر على الأرض من التراب ونحوه فلم يشترطوا فيه شروطا زائدة، ولهذا قالوا في مسألة التيمم بهذا القول، ومنهم من حملها على القول الآخر قال لا، المراد بالتراب التربة والتراب، وحملوا ذلك أو فسروا ببعض الأحاديث. فأهل اللغة مختلفون في ذلك، والفقهاء تبع لهم مختلفون في ذلك، ومن ثم اختلف الفقهاء في تحرير هذه المسألة الفقهية، ولكن هذا مما يسوغ فيه الاختلاف، وليس فيه ملامة على أحد من الفريق. السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، يعتقد أن هذا الحديث ليس فيه دلالة. إذن الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، وأن أما الثاني فعرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن هذا الحديث دلالته كذلك ولكنه هذه الدلالة غير مرادة هنا لأنه من العام المخصوص فليس بحجة، يقول هذا عام لكن ودلالته كذلك لكنه مخصوص فهذا العموم غير مراد هنا، وكذلك أن يرى أن هذا الأمر يدل على الوجوب لكنه لا يقول بالوجوب لظنه أن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب في هذا الموضع، وكذلك إقراره بأن الأمر يقتضي الوجوب ولكنه أو يقتضي الفورية ولكنه يرى أنه في هذا الموضع لا يعمل به لأنه لا يقتضي الفورية هاهم، وهذا ترجع إلى مسائل الأصول. ومثل ذلك أيضا السبب الثامن، وهو اعتقاده أن هذه الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص، يأتي إنسان أنا كنت سأضرب مثلا، مثل مثلا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيأتينا الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث الأول فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، الحديث الثاني فيه بيان أنه إذا دخل الإنسان المسجد فليصلي ركعتين في أي وقت، ففي الحديث الثاني عموم يدخل فيه حتى أوقات النهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف الفقهاء، فمن أهل علم من قال العمل على الحديث الأول فلا يصلى في أوقات النهي، وأن هذا النهي خاص، أن هذا النهي خاص فلا يعمل به، فلا يعمل بالعموم الوارد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا، حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه على عمومه ويعمل به على عمومه لأن هذا من ذوات الأسباب، فاختلف الفقهاء بسبب اختلافهم في هذه الدلالات التي دلت عليها الأحاديث ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن اعتقد أن هذه الدلالة، هذا الحديث له دلالة، العالم يعرف هذه الدلالة لكن يعتقد أن هذه الدلالة غير مرادة، لماذا؟ هل هو هوى تعصب بغير عذر؟ الجواب لا، بل لأن عنده من الأدلة ما عارضه، يرى أن هذا عام لكنه مخصوص بأحاديث أخرى، أو يرى أن هذا مطلق لكنه مقيد بأحاديث أخرى، أو يرى أن الأمر هنا قد جاء ما ينفيه عن الوجوب أو نحو ذلك، وهذا باب واسع. يقول شيخ الإسلام فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضاب، وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يذكر فيه أهله هذه الجوانب وهذه الدلالات وكيف تتعامل مع الأدلة إذا كانت عامة، هل العام مخصوص ونحو ذلك، هل هذا العام قد ضعف عمومه بقد جاء ما يخصصه من أبواب أخرى أو غير هذه الأمور، فهذا الباب يفهمه الإنسان ويفقهه كثيرا حين يحتحصل له إلمامة يسيرة بعلم أصول الفقه ودلالات الألفاظ. اللفظ، لفظ الحديث النبوي قد يكون عام قد يكون خاص، قد يكون مطلق قد يكون مقيد، قد يكون مشترك وقد يكون مجمل وقد يكون مبين. هذه الدلالات يذكرها علماء أصول الفقه ويوضحوها، فيحتاج المسلم إلى أن يعرف أن هذه الأدلة كذلك، وإلى أن هذه الأدلة كذلك. ولهذا من الخطأ أن يقرأ الإنسان الحديث ويأخذ على عمومه بدون النظر إلى كلام الفقهاء وكلام العلماء، فقد يعمل الإنسان بعمومه بدون النظر إلى بعض الأدلة الأخرى وجمع القرائن الأخرى فيقع في الخطأ، كأن يقرأ حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرجع إلى كلام الفقهاء وكلام الشراح لهذا الحديث فيقع منه الزلل ويقع منه الخطأ، فيعمل بشيء منسوخ قد نسخ أو يعمل بشيء هو مرجوح عند أهل العلم. السبب التاسع، اعتقاد العالم أن الحديث معارض بما هو أرجح منه، اعتقاده أن الحديث معارض بما هو أرجح منه، كأن يعارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل. إذن الحديث معروف عند العالم ويعرف دلالته ويعرف أنه يدل على المسألة الفلانية، ولكنه يرى أن هذا الأمر معارض بما هو أرجح، إما أن يكون قد عارضه ما يدل على أن هذه الدلالة ضعيفة أو أنه منسوخ عند العالم بأي أمر من الأمور. المعارض عند هذا العالم، المعارض الذي يملكه العالم الذي يعرفه العالم، هو من الأمور المعروفة عند أهل العلم بأنه يمكن أن يقال بأنها تعارض الأدلة الشرعية، كأن يكون هناك كأن يعارضه آية من كتاب الله أو يعارضه حديث صحيح. الحديث الصحيح الذي له دلالة معينة إذا احتج الإنسان بحديث آخر تنقض دلالته وتكون أرجح منه فلا ملامة عليه في هذا الباب، ما عليه ملامة، وله أن يقول بذلك وله أن يعتذر به إذا تبين أنه خالف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام يقول قد يميل العالم إلى هذا الجانب لكنه قد يخطئ، قد يخطئ في هذه المعارضة، فإنه قد يعتقد أن الحديث منسوخ وليس منسوخ، وقد يعتقد أن الحديث دل على دلالة لا يمكن أن يعمل بها لأن إجماع أهل العلم على خلافها، ويكون هذا الإجماع فيما بدا له وفيما ظهر عنده، فهو يقف على عبارات العلماء أنهم ينقلون الإجماع على أن هذه الدلالة في هذا الحديث غير معمول بها، وعند البحث والتحقيق يتبين للعالم أن الإجماع إجماع مدعى، إجماع قد وجد ما يدل على خلافه. قد ذكر شيخ الإسلام من ذلك قول من قال من أهل العلم: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وهذا القول سرع مالك رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وقبول شهادة العبد محفوظ عن علي ومحفوظ عن أنس ومحفوظ عن شريح وغيرهم. إذن هذه مسألة من المسائل دل الدليل على قبول الشهادة، وهذا عرفه العالم وظن أن هذه الدلالة غير مرادة بسبب إجماع أهل العلم على أن هذه الدلالة غير مرادة، ثم عند النظر والتحقيق تبين أن هذا الإجماع إجماع مدعى، يعني إجماع غير صحيح، فليس بإجماع حقيقة. وهنا مسألة يعني نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في باب الإجماع المدعى، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له الباحث وأن ينتبه له طالب العلم، فإنه قال: وقد يغلط في نقل الإجماع، فإن الإجماع المدعى في الغالب، مكتوب عندك فإن الإجماع، هذا خطأ، فإن الإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وهذا إخواني كلام جميل جدا، فيه تنبيهان. التنبيه الأول مسألة الإجماع، وأنه ينبغي أن يتثبت الطالب منها. ولهذا العلماء يقولون، لابد من العلماء الذين ينقلون الإجماع، ابن المنذر له كتاب في الإجماع، وكذلك ابن عبد البر وغير واحد، يقول علماء هؤلاء من الذين ينقل، هؤلاء أهل من أهل العلم الذين ينبغي أن يتثبت الإنسان من نقلهم للإجماع. فلربما نقلوا أمرا، نقلوا في أمر الإجماع ويكون فيه خلاف، فقد عرف عنهم التساهل في ذلك. فطالب علم ينتبه، طالب علم ينتبه لنقل الإجماع في أي مسألة من المسائل، هل فعلا فيها إجماع؟ لأن الإجماع في حد ذاته حجة. لماذا يتثبت المسألة الإجماع؟ لأن الإجماع من أصول الاحتجاج عند أهل العلم والسنة. ولهذا أكد الشيخ الإسلام هذا الجانب. وهو الأمر الثاني، أن العالم الشيء الذي يجعله يتوقف في دلالة الحديث وعدم القول بها اعتقاده أن الإجماع على خلاف. فيقول هنا العالم لا يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا. سبحان الله، هذه من المسائل إخواني التي يعني هي تكون سبب في تأديب الإنسان في هذا. كم من الناس اليوم من يبتدئ أقوال لا سلف له فيها. يقول الشيخ الإسلام العالم الحق لا يمكن أن يبتدئ قول لا يعلم به قائلا، حتى وإن كان في نظره أنه موافق للقياس، موافق للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجده يتوقف في قبول هذا الحديث وفي العمل بمقتضاه لظنه أن الإجماع على خلافه، فيحتاط لنفسه ويقول القول كذا يعني على الإجماع إن كان الإجماع صحيحا، وإلا فقد قلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة المعذور. يعني هو في نفس الأمر معذور، ولكنه في حقيقة الحال ليس بمعذور في نقله الإجماع الغير صحيح، فنحن نعذره لأنه لم يطلع على الخلاف، لم يطلع على الخلاف، لكن لا نقبل منه هذا النقل في الإجماع، لأنه ثبت عندنا أن هذا الإجماع مخروم، وأنه قد خالف فيه من خالف من أهل العلم. كذلك من مسائل الإجماع التي ينتبه لها أن بعض أهل العلم ينقل إجماع ويقصد بذلك إجماع الأئمة الأربعة أو إجماع الفقهاء، وبعضهم لا يعتد بإجماع الظاهرية أو بإجماع داود بن علي الظاهري ونحو ذلك، وهذا خطأ عند أهل العلم، فإن هؤلاء من العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع. فإذا وجدت مسألة خالف فيها من خالف من أهل، يعني نقل فيها كلام لجماهير أهل العلم وخالف فيها الظاهرية، فخلافهم معتد ومعتبر به عند أهل العلم، والنظر حينئذ حين وقوع الاختلاف إلى الأدلة والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر هذه الأسباب، السبب العاشر، معارضة الحديث بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضة راجحة. لا بد أن نفرق بين هذا السبب والسبب السابق. هذا السبب يجتمع مع السبب السابق في أن العالم يعرف أن الحديث ثابت وأن دلالته صحيحة، لكن في السبب التاسع عند العالم معارضات، هذه المعارضات مقبولة عند الخصم، مقبولة عند أهل العلم. يقال للعالم لماذا خالفت هذا الحديث؟ فيقول لأن هناك إجماع. طيب هل الإجماع يعارض به الدلالات الأدلة؟ الجواب نعم. أو يقول عندي حديث آخر يخالفه. إذن هو احتج بشيء هو راجح وبشيء يمكن أن يحتج به في معارضة الأدلة. لكن في هذا القسم الذي ذكر شيخ الإسلام في السبب العاشر، أن يعارض العالم الدليل بأشياء لا يصح أن يعارض بها، يعارض الأدلة لا يصح أن يعارض بها. فالسبب التاسع المعارض به هناك بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، وأما ها هنا فهو في الحقيقة لا يصلح أن يكون معارض، مثل اشتراط بعض الفقهاء أو بعض أهل العلم بعض الشروط التي لا يصح أن تشترط ولا يصح أن يقال بها. قال شيخ الإسلام في ذكر أمثلة كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس ظاهر بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. يرد بعض الناس الحديث الصحيح فيقال له لماذا، فيقول لأنه يعارض ظاهر القرآن، وإذا عارض ظاهر القرآن فهو زيادة على النص، والزيادة على النص القرآن غير مقبولة. هذا الدليل الذي يستدلون به لا يقبله أهل العلم، ويرون أن هذا خطأ، وأن السنة حجة بذاتها كما أن القرآن حجة بنفسها. السنة موضحة ومبينة، ولكن قد يأتي في السنة حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم زائد عن القرآن، فكوننا نقول لا نقبل من السنة إلا ما كان في القرآن أو ما كان موجودا في كتاب الله عز وجل هذا خطأ. إذن المعارض هنا ضعيف، ولهذا لو نظرت إلى كتاب شيخ الإسلام في رفع الملام في هذا الموضع فإنه نقل أن الشافعي وأن الإمام أحمد أنكروا أشد النكير وألفوا في الرد على من عارض الحديث الصحيح بمثل هذه المعارضة. فإن حصل مثل ذلك فإن بعض هؤلاء قد يكون معذورا، ولكن الكثير منهم في الحقيقة لا يعذر ويرد عليه لمخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مثل بقوله وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. حديث خيار المجلس قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يعني يترك أحدهما الآخر، مع أن هذا خيار المجلس ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حديث صحيح عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام. فعارضه بعض أهل العلم بأنه غير معروف في عمل أهل المدينة. طيب عمل أهل المدينة ليس بحجة، وإجماعهم ليس بكاف، إنما الحجة في إجماع الناس كافة، في إجماع أهل العلم كافة. إذن هذه المعارضة معارضة غير راجحة ومعارضة غير صحيحة وغير مقبولة. فنحن إن عذرنا بعض أهل العلم بهذا الأمر فإنه في الحقيقة عذر أو يعني معارض غير راجح، ولا يمكن أن يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأعذار العشرة وبينها رحمه الله، وأن العالم قد تلتمس أنت له العذر إذا وجدته مخالف لحديث صحيح، فقد يكون عذره في مخالفة الأحاديث الصحيحة بعض هذه الأعذار التي نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه. قد يكون عذره واحد من هذه، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وقد يجتمع له أكثر من عذر في المسألة الواحدة. لكن مع هذا يقول شيخ الإسلام يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإن أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لأن المقصد هنا الاعتذار للعالم وتقرير المسألة، وهي أن العالم الرباني لا يمكن أن يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الواجب على المسلم إذا وقف على شيء من ذلك هو أن يبحث عن العذر للأئمة في هذا الأمر، وأن يحفظ لهم مكانتهم، وأن يحفظ لهم سابقتهم في نصرة هذا الدين. مع كوننا ندعو إلى أن يعتذر للأئمة بأي عذر مقبول، لكن هذا ليس بحجة وليس يعني عذرا لبعض الناس في ترك العمل بالأحاديث الصحيحة. ولذلك قال شيخ الإسلام ونحن وإن جوزنا هذا، إذا جوزنا أن الأئمة يعذر لهم وأنه قد يكون لهم حجة لم نطلع عليها، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم. فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. هذه نقطة فاصلة بين السلفي المتبع للدليل وبين المتعصب للمذاهب. متعصب للمذاهب يشترك معك مع المتبع للسنة في الاعتذار للأئمة، أنت تعتذر للأئمة في حال من الخطأ وهم يعتذرون للأئمة في حال من الخطأ. لكن هنا فارق، أن الإنسان مع اعتذاره للأئمة لا يقلد مع معرفة بأن هذا خطأ، بل هؤلاء يبالغون في الاعتذار فيقولون قد تكون عند حجة عرفها بسببها ترك العمل بالحديث الصحيح نحن لا نعرفها. نقول نحن نقر بهذا أيضا، لكن هل هذا عذر في أن نعمل بقولهم مع معرفتنا بالسنة الصحيحة؟ الجواب لا، العمل إنما هو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة. هذا إخواني في الله يعد يعني القسم الأول من الرسالة، وهو الاعتذار للأئمة. إذن حاصل هذا الفصل هو الاعتذار لأهل العلم إذا وقع من أحدهم مخالفة الحديث الصحيح عن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هناك فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الخلاف الذي يسوغ فيه الاختلاف بين أهل العلم. هناك فرق بين الخلاف بين وقوع الخطأ من العالم وبين أن يكون خطأه ناشئ عن اجتهاد، نشأ عن اجتهاد، وأن يكون كلا الفريقين القائل بالقول الأول والقائل بالقول الأول والقائل بالقول الثاني نشأ اختلافهم عن اجتهاد. هؤلاء لا يتعلق الكلام بهم في هذا الباب، لأنهم مجتهدون واجتهادهم يعني معذورون فيه في الجملة، ولهم أجر اجتهاده. فهذا الأخير الكلام على مخالفة العالم للحديث الصحيح الثابت لتبين لنا أنه خطأ فيه فيعتذر له بهذه الأعذار. يعتذر له ولا يتابع على الخطأ، يعتذر له ولا يتابع على الخطأ. في عندكم إشكال للشيء قبل أن ندخل في الصف الثاني المتابعة؟ في عندكم شيء قبل أن ندخل نكمل؟ واضح؟ نعم؟ تريحون خمس دقائق؟ طيب طيب نعم؟ طيب خمس دقائق ونعود إن شاء الله.